أشرف في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله تعالى: النوع السابع عشر المعنعن، ما إسناده فلان عن فلان. فمن الناس من قال: لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما. ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، وهو مذهب مسلم، وقد بالغ في الرد على مخالفه. ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط ألا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، فإن لم يكن حملناه على الاتصال، فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع. ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس، وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود. فإذا قال الوليد أو بقية عن الأوزاعي فواهم، فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة. ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد، فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج أو عن الأوزاعي تجنبوه. وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة. وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في هذا النوع السابع عشر المعنعن، ما إسناده فلان عن فلان. المعنعن فعللة من عنعن الحديث، من عنعن الحديث أي إذا رواه الراوي بعن، إذا رواه الراوي بعن أو ما في حكمها، أو ما في حكمها من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع. الحافظ الذهبي رحمه الله عندكم هنا ما ذكر لكم حدا له، وإنما ذكر صورة. المعنعن ذكر صورة له، وأما الحد فهو الذي ذكرناه بارك الله فيكم، قلنا هو فعللة من حيث اللغة، فعللة من عنعن الحديث، من عنعن الحديث أي إذا رواه، أو الحديث الذي يرويه الراوي بعن، أو ما في حكمها دون بيان منه أي من الراوي، دون بيان للتحديث أو السماع أو الإخبار. يعني ما يأتي بصيغة ماذا؟ حدثنا ولا سمعت ولا أخبرنا ولا أنبأنا، إنما يأتي بعن، يأتي بماذا؟ بعن. بارك الله فيكم. انتبه معي بارك الله فيك، الصيغ صيغة تحمل والأداء، عندما يأخذ الراوي عن شيخه يأخذ بصيغة، وعندما يؤدي بصيغة، أليس كذلك؟ صيغة التحمل والأداء في الأخذ والعطاء عن الشيوخ وعن التلاميذ، منها ما هو صريح في التحمل والسماع، كأن يقول مثلا، أو منها ما هو صريح في السماع، كأن يقول سمعت أو أخبرنا أو أخبرني أو حدثنا أو حدثني ونحوها. فهذه صيغة ماذا؟ صريحة، صيغة صريحة تدل على ماذا؟ على السماع، تدل على السماع، وهناك صيغ محتملة لا تدل على ماذا؟ على السماع، لا تدل على السماع، ومنها عن وأن وقال ونحوها من العبارات، فإنها غير صريحة الدلالة في ماذا؟ في السماع، غير صريحة الدلالة في السماع. بهذه القسمة الكلية يتبين لك المعنى المراد من تخصيص هذا النوع بماذا؟ بالذكر، لأن المعنعن له صلة وثيقة بالشرط المتقدم أو في أول الدروس لما ذكرنا شروط الصحيح، منها ذكروا ماذا؟ الاتصال، ويضاده الانقطاع، فله صلة بالاتصال والانقطاع، فهو أو فهي أي الصيغة محتملة مترددة، ممكن أن تكون تدل على السماع، ويمكن أن تدل على ماذا؟ على الانقطاع وعدم السماع. واضح هذا؟ واضح يا أخوان؟ فعن وما في حكمها، عن وما في حكمها هي كما قلنا من الصيغ التي لا تدل على ماذا؟ على السماع، لا تدل على السماع، هي مترددة بين هذا وذاك. لذلك أخذت أو أخذ المعنعن ثلاثة مواقف عند أهل العلم، يعني ما موقف العلماء من هذه اللفظة عن أو ما حكمها عند أهل العلم أهل الحديث، ما هو حكمها عند أهل الحديث؟ إن أخذت ثلاث مواقف. الموقف الأول أنها محمولة، أن هذه الصيغة تحمل على الاتصال، أنها تحمل على ماذا؟ على الاتصال. لكن متى تحمل على الاتصال؟ هل في كل حال؟ لا، إنما تكون هذه اللفظة تدل على الاتصال إذا كان الراوي قد أخذ ممن عنعن عنه وسمع منه، روى عنه وسمع، سمع ممن عنعن عنه، ولكنه أي هذا الراوي هذا الحديث تجوز فيه فقال عن، فقال فيه عن، وهو أي هذا الراوي المعنعن ثقة غير مدلس، ثقة غير مدلس، فإن كان الأمر كذلك فإن عن تحمل على الاتصال، هذا باتفاق أهل الحديث، ما حصل بينهم خلاف. هذه الصورة الأولى أو الموقف الأول. الموقف الثاني أنها تحمل على الانقطاع، تحمل على الانقطاع ولا تحمل على الاتصال، ولا تحمل على الاتصال. وهذا بارك الله فيكم، أي هذا الموقف للدلالة عليه والخروج بأنها تدل على 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 الانقطاع صور، يعني هناك صور إذا جاءت عن فيها فإنها تدل على ماذا؟ لا تدل على الاتصال، إنما تدل على الانقطاع صور. من تلك الصور، الصورة الأولى أن يكون الراوي لم يدرك من عنعن عنه، لم يدركه، يعني بينه وبينه مفاوض مدة، ممكن أن يكون الراوي مات، المعنعن عنه مات قبل أن يولد المعنعن، فإنه قطعا هذه الرواية لو قال عن فلان غير محمولة على الاتصال، أليس كذلك؟ بل هي منقطعة. مثال ذلك كقتادة رحمه الله عن أبي هريرة فإنه لم يدركه، فإن قتادة لم يدرك أبا هريرة رضي الله عنه، وكذلك رواية قتادة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنه لم يدركه، وهكذا في كل من لم يدرك من روى عنه معنعنا فإنه ماذا يكون؟ ماذا؟ منقطعا، غير متصل، غير متصل. فهذه واضحة الصورة، وهذا يتبين لك بالنظر في التراجم وسني الوفيات ومعرفة مولد العلماء ووفياتهم وغير ذلك، يتبين لك هذا الأمر. الصورة الثانية أن يكون الراوي الذي عنعن قد عاصر المعنعن، المعنعن عنه، المعنعن عاصر المعنعن عنه، عاصره معاصرا له، لكن ثبت أنه لم يسمع منه. الأولى لم يدركه، الثاني عاصره في زمن واحد لكنه ثبت ثبوتا صحيحا أنه لم يسمع منه، فهنا كلمة عن أيضا تحمل على ماذا؟ على انقطاع دون الاتصال، ولا تدل على الاتصال. كيف نعرف أنه لم يسمع منه مع أنه معاصر؟ إما بطريقتين، إما بأن يقول الراوي أنه لم يسمع، يحدث عن نفسه أنه لم يسمع من فلان، يصرح هو بأنه لم يسمع من فلان، أو تنصيص الأئمة على أن فلان لم يسمع من فلان. مثال لمن نص أنه لم يسمع من شيخه كجميل بن زيد، جميل بن زيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه قد صرح بأنه لم يسمع من عبد الله بن عمر شيئا مع أنه مدرك له، فهنا روايته تحمل على ماذا؟ الانقطاع. أيضا مثال لتنصيص الأئمة على أنه أي الراوي لم يسمع من شيخه أو ممن عنعن عنه، ما جاء في حق عطاء ابن أبي رباح رحمه الله وروايته عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقد ذكر الأئمة ومنهم الحافظ ابن معين أنه قال لم يسمع من ابن عمر، يعني عطاء لم يسمع من ابن عمر، رآه رؤية فقط. ونص الإمام أحمد أيضا على أنه لم يسمع، أي عطاء لم يسمع من ابن عمر، إنما هي رؤية. فهذا التنصيص يدلك على أن هذه الرواية ماذا؟ منقطعة. هذه الصورة الثانية من صور الانقطاع، إذا جاءت عنه فإنها تحمل على الانقطاع. الصورة الثالثة أن تقوم قرينة قوية تدل على عدم سماع الراوي ممن عنعن عنه. هناك قرينة، هذه دون السابقة دون النقطة الثانية. القرينة تقوم على ماذا؟ قرينة قوية تدل على عدم سماع الراوي ممن عنه. ومثال هذا أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن حديث من رواية عبد الله بن البهي، وعبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها، عبد الله بن البهي عن عائشة رضي الله عنها، فالإمام أحمد رحمه الله أنكر سماع ابن البهي من عائشة، وقال أي الإمام أحمد ما أراه سمع أي سمع منها، إنما يروى أو يروي عن عروة عن عائشة، أي عبد الله بن البهي جاءت روايته في طرق أخرى أنه من روايته عن عروة عن عائشة. فاستدل الإمام أحمد على عدم سماعه منه بأن الحديث من وجوه، من ذلك أن هذا الحديث قد روي من وجه آخر ومن طرق أخرى بإثبات واسطة بين عبد الله ابن البهي وبين عائشة رضي الله عنها، هذا أولا. ثانيا أن هذا الراوي أو هذه الواسطة الساقطة استدل بسقوطها على عدم السماع، وهذا يتبين لك منه ما تقدم ذكره غير مرة في دروسنا السابقة بالعام المنصرم، أن من فقه الحديث أن تجمع طرق حديث الباب، فالحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. ويقول ابن معين الحديث إن لم أروه من 70 وجها فأنا فيه يتيم، ونحو ذلك قال ابن المديني، وكذلك إبراهيم بن سعيد الجوهري وغيرهم من الحفاظ. فإن رواية الحديث وجمع طرق الحديث يتبين لك مثل هذا النوع من الخلل الذي قد يرد في الأسانيد التي ظاهرها الصحة من ثقة الرجال، فهو أعله بعدم السماع بهذا وذاك كما تقدم. الصورة الرابعة التي تحمل فيها على الانقطاع أن يكون الراوي المعنعن هو معاصر لمن عنعن عنه، لكنه موصوف بالتدليس يعني مدلس، فإذا روى بالعنعنة فإنها تحمل على الانقطاع، هذا من حيث الجملة، تحمل على الانقطاع من حيث الجملة، ولكن ينبغي أن يتنبه أن هذا الحكم ليس في جميع المدلسين كما سيأتي معنا إن شاء الله، تحمل على الانقطاع من حيث الجملة لكن ليس في جميع المدلسين وفي كل من دلس، بل هناك عنعنات بعض المدلسين تحمل على الاتصال، تحمل على الاتصال في بعض المواطن، سيأتي ذلك بارك الله فيكم. موصوف المعنعن، الراوي المعنعن أن يكون هذا قد عاصر من عنعن عنه، ولكن المعنعن موصوف بالتدليس، ولكنه موصوف بالتدليس. هذا الموقف الثاني بارك الله فيكم من مواقف أهل العلم في ماذا؟ في عن. قلنا الموقف الأول إيش؟ الموقف الأول الاتصال، الموقف الثاني الانقطاع وله صور، وله صور. الموقف الثالث هو الآتي، هذا الذي سيأتي الآن عندنا، وهو رواية الراوي رواية الراوي عمن عاصره، لكن لا يعلم هل هذا الراوي قد سمع ممن عنعن عنه او لا، لا يعلم سمع او لم يسمع، لا يعلم سمع او لم يسمع، وهو ثقة غير موصوف بالتدليس، غير موصوف بالتدليس. فما هو الحكم في عنعنته؟ هذه التي حصل فيها التردد والاختلاف بين أهل الحديث وعلمائه، اختلفوا في من هذا حاله. الأقوال في هذه المسألة نحو من 9 أقوال، لكن الذي يعنينا هو مذاهب أو مذهب أهل الحديث في منها، ولا علاقة لنا بالأصوليين والفقهاء وغيرهم ممن ليس الحديث صناعته، لأن الأصل أن يرجع في كل حد إلى أهله، في كل حد في الحد إلى أهله، فما يتعلق بأصول الحديث وعلمه فإلى أهله، وما يتعلق بالحدود اللغوية فإلى أهلها، وهكذا. واضح؟ فهذا الحديث لهم في هذه المسألة مذهبان. المذهب الأول، وهو الذي عليه جماعة كبيرة من الحفاظ والنقاد كالإمام أحمد ويحيى بن سعيد وأبي زرعة وأبي حاتم والبخاري وعلي بن المديني وغيرهم، أن العنعنة هنا للحكم عليها بالاتصال لا بد من ثبوت ماذا؟ اللقاء، لا بد من ثبوت اللقاء. هذا الثبوت شرطه البخاري رحمه الله ومن قبله شيخه علي بن المديني في آخرين، وزاد بعضهم وصفا زائدا بأن يكون قد سمع منه في حديث أو أكثر، على ذلك الإمام أحمد وأبو حاتم والرازيان وآخرين، لكنهم في الجملة يشتركون في ماذا؟ في مسألة ثبوت اللقاء، في ثبوت اللقاء. وهذا مذهب قوي، أو قل إن شئت هو أقوى من المذهب الثاني، ولا يعني أن المذهب الثاني ضعيف، المذهب الثاني قوي وهذا المذهب أقوى، أو قل إن شئت المذهب الثاني الذي سيأتي صواب وهذا المذهب أصوب. المذهب الثاني وهو إمكان اللقاء، إمكان اللقاء يعني المعاصرة مع إمكان اللقاء، المعاصرة مع إمكان اللقاء، وهذا ذهب إليه جماعة أيضا من الحفاظ وعلى رأسهم الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه، ودرج على هذا جماعة من أهل الحديث، وهو مذهب جمهور المتأخرين أن هذا هو المذهب، بل إن الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قد نص على أن العمل قد استقر به، العمل قد استقر على هذا، يعني بعد أن نشر خلاف استقر العمل على هذا. المهم بارك الله فيكم أن عنعنة من هذا حاله هي على القسمين السابقين أو على المذهبين السابقين، مذهب أبي عبد الله البخاري رحمه الله من تقدم معه، وأيضا المذهب الثاني مذهب الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. الإمام مسلم رحمه الله وإن قال بهذا القول ونصر هذا القول وانتصر له، وقال بهذا جماعة أيضا من الحفاظ، لكن لا يعني أنه يقبل حديث المدلس كما تقدم. هذا في حال الرجل الثقة غير المدلس، غير المدلس، بمعنى أنها لم تقم دلالة وقرينة صريحة واضحة تدل على عدم سماعه ممن عنعن عنه. المعنعن لم تقم قرينة قوية تدل على عدم السماع، فإن قامت فلا هو مذهب مسلم ولا هو مذهب الإمام البخاري أيضا من باب أولى. يعني لو قامت قرينة تدل على عدم السماع وهو ثقة غير موصوف من التدليس، فإنه ماذا؟ لا يكمل على الاتصال لا على مذهب مسلم ولا على مذهب الإمام البخاري رحمة الله على الجميع. قد حكى الحاكم وكذلك الخطيب وغيرهما أن هذا المذهب، أعني المذهب الثاني، مذهب إمكان اللقاء، أنه مع المعاصرة، أن هذا المذهب هو مذهب مجمع عليه، قد ذكر وتبع على الحاكم على هذا أبو عمرو الداني وغيره، وهذا الإجماع غير دقيق ومعلوم، يعني أنه قد حصل فيه تجوز كبير، ودعوى الإجماع دعوى منقوضة مرفوضة. رد على هذه الدعوى جماعة من أهل الحديث، منهم الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه شرح العلل، شرح العلل الترمذي الصغير، تولى هذا الرد، تولى الرد على من ادعى الإجماع ونقل مذاهب الحفاظ، وكذلك رد على هذا القول وبين مذهب أهل العلم في كتابه المفيد جامع العلوم والحكم، أيضا تطرق إلى الرد على هذا وبيان مذهب أبي عبد الله البخاري ومذهب الإمام مسلم رحمه الله، وكذلك بين الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من الحفاظ. فلا إجماع في المسألة، لا إجماع يدعى، إنما هي دعوة عارية عن الصحة. الحافظ ابن عبد البر ذكر أنه حصل الإجماع على العمل به والاتفاق على العمل به، وهنا فرق بين أن نقول أن هذا الإجماع قد على القول به، وفرق على أن نقول على العمل به. فلا يلزم من العمل ماذا؟ القول به والاتفاق على هذه أو على هذا المذهب. ولذا عبر بكاد، وكلامه في هذا واضح وصريح، فالقبول لا يعني القول، فقد تقبل أو تقبل يقبل قول معين لكن لا يعني أنك ترتضيه، إنما لخارج عنه ولقرائن ودلائل احتفت به فقيل به، لا لمجرده، لا لمجرده. على كل، الذي يعنينا بارك الله فيكم هو ذكر هذه المذاهب وبيانها لكم، وكما قلت المذهب الثاني صواب والمذهب الأول أصوب، أو قل قوي والأول أقوى، وبهذا تستقيم الأمور وتتضح الصورة ولله الحمد والمنة. شرط آخرون شروطا أخرى فيما ذا في مسألة المعنعن وقبول حديثه من طول الصحبة وإلى غير ذلك، لكن شروط متعنتة نعرض عنها صفحا. نعم. قال المعنعن، هذا ما يتعلق بالعنعنة وما يتعلق بهذه المسألة، لعل في هذا التقسيم وضوح لهذه المسألة والله ولي التوفيق. هنا يقول: ما إسناده فلان عن فلان، كما قلت هي صورة وحكاية عن صورة المعنعن، وليس هذا يعتبر من الحدود في حد المعنعن. قال: فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما. فهذا هو المذهب الأول الذي ذكرناه في مسألة الموقف الثالث في مسألة العنعنة، وهو كما قلنا مذهب من؟ البخاري رحمه الله أو أحمد، قل إن شئت وابدأ به بأحمد ومن تبع ويحيى والبخاري وعلي وآخرين. ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقاء، قال وهو مذهب مسلم رحمه الله، وهذا تنصيص من الحافظ الذهبي على أن هذا مذهب مسلم، ومسلم قد نص عليه في ماذا؟ في مقدمة الصحيح، وقد بالغ في الرد على مخالفه. أين بالغ؟ في المقدمة، بالغ في المقدمة. قال: ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، هذا من الشروط التي تقدمت وشرط متفق عليه. فإن لم يكن، أي إن لم يكن الراوي مدلس، إن لم يكن مدلسا حملناه على الاتصال، أي حملنا روايته عن شيخه بالعنعنة على الاتصال بناء على المذهب الثاني، بناء على المذهب الثاني، لأنه قال ثم بتقدير تيقن الاتصال الذي هو إمكانه، تيقن اللقاء، لا على المذهب الأول تيقن اللقاء، يعني تيقن أنه قد لقيه، فإنه يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، فإن لم يكن حملناه على الاتصال. فإن كان مدلسا فما الحال معه؟ فانظر. قال: فالأظهر أنه لا يحمل على السماع، هذا الذي تقدمت الإشارة إليه في الصورة الرابعة. قلنا أن في الصورة الرابعة إذا كان الراوي ماذا؟ قد عاصر من عنعن عنه ولكنه مدلس، فإن العنعنة تحمل على ماذا؟ قطع في الجملة، إلا في بعض المدلسين. ولذلك هنا استظهر، قال الأظهر، يعني هناك ظاهر وهناك أظهر. الأظهر يعني الذي يترجح عنده ويستظهره أنه لا يحمل على ماذا؟ على السماع، يعني الاتصال. ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس، فلا بأس برواية، عاد الأمر إعادة التقسيم. إن كان يدلس عن ثقات وهو رجل يعني ثقة وإلى آخره، فإنه يحمل هذا الجهاد، تحمل هذه العنعنة عن الاتصال لا بأس، أي لا بأس بقبول عنعنته وتمشيتها. وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود، مردودة هذه الرواية وهذه العنعنة لا تقبل، بل هي من قبيل الانقطاع أو المنقطع. واضح؟ فإذا قال الوليد أو الوليد بن مسلم أو بقية بن الوليد عن الزبير عن الأوزاعي فعن، إذا قال الوليد أو بقية عن، يعني جاء بصيغة إيش؟ عن الأوزاعي فواهن، حكم على أن هذه الرواية بالعنعنة يعني ما يكون هناك علة أخرى، علل أخرى، فإن اجتمعت علل أخرى مثلا غير العنعنة هذه يزداد الأمر سوءا إلى سوء، كما تقدم معكم شرحه في الضعيف وأقسامه في السابق. لكن إن كانت هذه الزبير الوليد بن مسلم أو بقية عن الأوزاعي بالعنعنة، قال حكم هنا بأنه واهن، الرواية واهنة، لأن الوليد وبقية يدلسان ويكثران من التدريس عن الضعفاء والمجاهيل، وبعضهم وصف بقية بأنه يدلس تدليس التسوية وهكذا، فهذا النوع من أشر أنواع التدليس، من أشر أنواع التدليس. قال فواهن، علل لك بعد ذلك لماذا هذا واهن، فقال فإنهما، والفاء هنا تفصيلية يبين لك لماذا وهاء وحكم بالوهاء، فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة، ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد، فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج أو عن الأوزاعي تجنبه أصحاب الصحيح. مسلم رحمه الله خرج لبقية عن الأوزاعي مصرحا فيه بالتحديد وله متابعات. أما الإمام البخاري رحمه الله فقد أخرج له حديثا يعني معنعنا من غير متابعات، فمعنعنات المدلسين في الصحيحين تحمل على الاتصال لأنهم قد اشترطا في الصحيح الشروط التي تقدم ذكرها في الحديث الصحيح، شروط الخمسة، قلنا شروط سلبية وشروط ثبوتية. ما هي شروط الحديث الصحيح؟ نعم، العدل، الضبط، قل العدالة والضبط، اتصال الإسناد، عدم الشذوذ والعلة. فهذه الشروط كل من أخرج للصحيح يعني كالبخاري ومسلم اشترط لها، اشترطوا هذه الشروط، هذه شروط متفق عليها اشترطوها. لكن الشرط الزائد الذي صار فيه الخلاف في مسألة العنعنة هذه التي تقدم ذكرها، فهم اشترط هذه الشروط والتي منها اتصال الأسانيد أو اتصال الإسناد، فيبعد أن يكون الحديث قد ثبت عندهم بأنه غير متصل بمعنى معنعن منقطع، ثم يخرجوه في ماذا؟ في الصحيح، لأن هذا يتنافى مع الاشتراط، يتنافى مع ماذا؟ مع الاشتراط. هل الاشتراط اشتراط البخاري في مسألة ثبوت اللقاء التي تقدم ذكرها يعزب عنها فلا يعني ويتجاوزها رحمه الله فيخرج الحديث وقد ثبت عنده التدليس فيه؟ هذا لا يمكن أبدا، لأن البخاري رحمه الله يشترط ثبوت اللقاء ليس في مسألة أصل الصحة كما قاله الحافظ ابن كثير، وإنما يشترط ذلك في أصح الصحيح، وإنما يشترط ذلك في ماذا؟ في أصل الصحة. أنتم لا يحكم على حديث بأنه صحيح إلا بهذا التوفر، سواء كان ذلك في داخل الصحيح أو في خارجه، أو في خارجه، خلافا لما ذكره الحافظ ابن كثير، وبين ذلك ووضحه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في النكت وغيره. فالمقصد أن الحافظ الذهبي رحمه الله أراد أن ينبهك إلى أن الراوي الذي يعرف بتدليسه عن الضعفاء والمجاهيل، أو كما قال عن الهلكة، فإن عنعنته غير مقبولة بل مردودة. ومن كان، لماذا مردودة؟ لاحتمال أن يكون قد دلس ماذا؟ ضعيفا أو ساقطا أو واهيا. أما إذا كان الراوي من الثقات وحديثه فيدلس، ولكن التدليس عن الثقات، فإن هذه العنعنة ماذا؟ مقبولة، أو كما قال لا بأس بها، تمشى يمشونها. ويمثلون ذلك بسفيان بن عيينة رحمه الله في آخرين. هذا قول في من دلس أو لا يدلس إلا عن ثقة، تمشية ماذا؟ تمشية عن عنته. ومنهم من ردها، ومنهم من توقف فيها، ومنهم من توقف أيضا فيها. هذا ما يتعلق بالعنعنة. نعم، نقرأ في التدريس.
النوع الثامن عشر المدلس.
نعم.
ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه أو لم يدرك، فإن صرح بالاتصال وقال حدثنا فهذا كذاب، وإن قال عن احتمل ذلك ونظر في طبقته هل يدرك من هو فوقه، فإن كان لقيه فقد قررناه، وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصره فهو محل تردد، وإن لم يمكن فمنقطع كقتادة عن أبي هريرة. وحكم قال
نعم حسبك. يقول قوله ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه، هذا التعريف إلى هنا أو هذا الحد إلى ولم يسمعه منه، قال به جماعة من الحفاظ منهم الحافظ البزار، وكذلك قال به ابن عبد البر وابن القطان، وكذلك الحافظ ابن حجر والسخاوي، يريدون بهذا جمع الطرق. يتيم بمعنى لا يستطيع أن يستقيم فهمه ويستوعب ما في الحديث من مدخل أو ماخذ بغير ماذا؟ جمع طرق الباب. هذا مراده، هذا مراده، لا يستطيع أن يقوم به حتى يبين ما عليه من مأخذ أو ما فيه من إيش مؤاخذة أو من فهم حتى يجمع طرق الحديث. وهذه قاعدة عند أهل الحديث وعند أهل العلم عموما، أن من فقه الحديث جمع أحاديث الباب، فلا تستقيل أو تستقل بماذا؟ بحديث واحد وتبني عليه مباشرة. قد يوجد له مخصص إن كان عاما، قد يوجد له ماذا؟ مقيد إن كان مطرقا، قد يوجد مثلا ناسق له وغير ذلك. فلا بد من جمع أحاديث الباب، لا بد من جمع أحاديث الباب. وهذه الطريقة التي كان يسلكها على العلم، سواء في التصنيف أو في ماذا؟ أو في الحكم والكلام على فقه الحديث، على فقه الحديث. ولو تأملت، والمدلس أو التدليس مشتق من الدلس وهو الظلام أو اختلاط الظلام بالنور، فكأن المدلس أظلم أمر الإسناد على الناظر وغطاه عليه حتى لا يرى وجه الصواب فيه حتى لا يرى وجه الصواب فيه. وهذا النوع أعني المدلس أو نوع التدليس، أقول هذا النوع له تعلق منهما لم ينص عليها ولكنها استنبطها للعلم رحمهم الله، كما ذكرت منهم الحافظ ابن رجب رحمه الله ومنهم حافظ ابن حجر وغيرهم من أهل العلم. أما مسلم رحمه الله فقد نص، آسف لم يشرط البخاري يصرح، إنما مسلم نص يقول يعني يريد المذهب الثالث أو الموقف الثالث في المعنعن. يعني قلنا أن الموقف الثالث، قلنا العلماء لهم ثلاثة مواقف. الموقف الأول، الموقف الأول محمولة على الاتصال، الموقف الثاني ماذا؟ محمولة على انقطاع، والموقف الثالث التردد. فمنهم من حمل على الانقطاع ومنهم من حمل على الاتصال بناء على ما تقدم بيانه في التفصيل في مذاهب أهل العلم من الشيخين رحمهم الله. يقول ما الفرق بين الراوي والمدلس؟ الراوي هو راوي الحديث لكن قد يتلبس بالتدليس، قد يتلبس بالتدليس، وقد يكون الراوي غير مدلس. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.